أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الدليل الرابع الذي أقيم لتقديم جانب الحرمة على التخيير عند الدوران بينهما هو أن يقال كما ورد في عبارات العلامة في النهاية أن الحرمة الغرض منها والمقصود منها هو الترك، فالمولى عندما يجعل الحرمة فإن ملاكه وهدفه ومقصوده الوصول إلى الترك، أما الوجوب فإن جعله لغرض إفضائه وإيصاله إلى الفعل، فالمقصود من الوجوب بعث المكلف نحو إيجاد الفعل في الخارج. وحينئذ يقال أن المقصود من الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع القصد أو مع الغفلة، بخلاف المقصود من الوجوب وهو الفعل فلا يتأتى إلا مع القصد. وحيث إن المناسب للتسامح الشريعة وسهولة الدين كقانون عام في الشارع أنه إذا دار الأمر بين الحرمة التي المقصود منها سهل المنال سهل الحصول، بخلاف الوجوب الذي مقصوده والغرض منه أصعب من الحرمة، فالمناسب للشريعة هو جانب الحرمة. فإذا دار الأمر بين جانب الحرمة حينئذ وغيره يكون جانب الحرمة له مرجح، وعند الدوران متى ما وجد مرجح في أحدهما فهو المقدم على الآخر. واضح؟ إذن متى ما وجد مرجح في أحد فردي الدوران على الآخر فإن المتعين هو صاحب المزية، فإن العقل إنما مثلا يحكم بالاحتياط أو يحكم مثلا بالتخير على الخلاف ما لم يوجد مرجح، وإلا لو وجد مرجح فإنه يقدم جانب المرجح. والحرمة إفضاؤها إلى مقصودها أسهل وأتم، فهو يناسب تسامح وسهولة الدين والشريعة. نعم، سيأتي النقاش. هذه مناقشات، هذه مناقشة الشيخ العظم، يقول أن هذا غاية ما ينفي تعين الوجوه لا نفي التخيير. بل هذا هو، سيأتي الشيخ العظم عين الإشكال من الشيخ العظم. قال ولأن إفضاء الحرمة، يعني إفضاء يعني إيصال الحرمة إلى مقصودها أتم، يعني أسأل من إفضاء الوجوب، يعني إيصال الوجوب إلى مقصوده، لأن مقصود الحرمة يتأتى بالترك سواء كان مع القصد أم غفلة، بخلاف فعل الواجب. الدليل الخامس الاستقراء، بأن يقال في الموارد الذي يحصل التردد بين الواجب والحرام بأنه بأن لا نحرز هل أن الحكم الثابت في هذا وفي هذه الواقعة المترددة هي الوجوب أو الحرمة، فإن الغالب في موارد الاشتباه أن الشارع غلب جانب الحرمة. وببركة هذا الاستقراء وإن كان ناقصان إلا أنه يستفاد منه بحساب الاحتمال وإزالة الخصوصية عن خصوصية الموارد قاعدة عامة، وهو أن الشارع يرجح جانب الحرمة عند الدوران. وذكر أصحاب هذا الدليل موردين غلب فيه الشارع جانب الحرمة على جانب الوجوب. المورد الأول أيام الاستظهار، وذلك في موردين. المورد الأول أن المرأة ذات العادة العددية الوقتية إذا كانت عادتها 7 أيام مثلا ورأت الدم بعد العادة أي في اليوم الثامن، فماذا حكم الشارع في يوم الاستظهار؟ أنه تنزله منزلة الحيض فتحرم عليها العبادة، مع أنه في هذا اليوم يتردد أنه حيض فيحرم عليها الصلاة ومس كتابة المصحف، أو أنه استحاضة لاحتمال استمرار الدم إلى 10 فيكون في الواقع استحاضة فيجب عليها الصلاة والصوم، فيتردد الأمر في هذا المصداق وهو اليوم بعد العادة بين كونه بل يطبق فيه أحكام الحرمة وأحكام الوجوب، والشارع غلب جانب الحرمة فحكم بأنه في يوم الاستظهار تترك العبادة. هذا مورد أول. مورد ثاني يفهم من جواب الشيخ بعد ذلك النظر إليه في الاستدلال أن المرأة إذا رأت الدم في أول يوم فإنه في هذا اليوم الأول الذي رأت فيه الدم يحتمل أنه حيض لأنه سيستمر 3 أيام الدم، ويحتمل أنه استحاضة لأنه سينقطع قبل 3. ماذا حكم الشارع؟ تتحيض بمجرد رؤية الدم. المرأة بمجرد أن ترى الدم عليكم السلام تتحيض، وإن لم تحرز استمرار الدم إلى 3 أيام. المرأة الآن إذا رأت الدم لا تحرز أنه سيستمر إلى 3 أيام، ولكن مجرد أن ترى الدم فإنها تتحيض. فهذا يعني تغليب جانب الحرمة على الوجوب، وإن كان لا يعبر عن استظهار، ولكن الشيخ الأعظم في مقام الجواب دخل هذا المورد فلعله الاستظهار ولو بالمعنى العام، لأن الاستظهار في مصطلحات الفقهاء عادة يطلق على الدم الذي تراه المرأة بعد زمان العادة فتستظهر بيوم أو يومين، والدم الذي تراه في أول ما يخرج فإن هذا استظهار على أي حق. نعم، على الخلاف، أنه في خلاف لو رأت الدم، أنها بحث فصل عند الفقهاء في باب الحيض، لو كانت المرأة ذات عادة ورأت الدم هذا بحث، أو المرأة في أول زمان بلوغها رأت الدم ولم تحرز استمراره ثلاثة أيام، هل تحكم بأنه حيض فترتب آثار الحيض؟ بل ذهب جمع من الأعلام أيضا أنه في مثلها المورد غير المرأة المضطربة أو ليس ذات العادة تتحيض، لها أن تتحيض بمجرد رؤية الدم. غايته إذا استمر ثلاثة فبها، إذا ما استمر فإنه ينكشف أنه استحاق استحاضة. هذا المثال الأول وهو مسألة رؤية الدم في الحيض. المثال الثاني مسألة استعمال الماء المشتبه بالنجس، حيث ورد عندنا في موثقة سماعة أنه المكلف إذا شك في أن الإناء نجس أو لا، لا مو إذا شك، إذا سقطت نجاسة في أحد الإناءين ولم يعلم الإناء بعينه الذي سقطت فيه النجاسة، فما هي الوظيفة؟ يقول الإمام يهرقهما ويتيمم. فهنا هذه الرواية التي دلت على وجوب التيمم تكشف على أن الشارع راعى جانب الحرمة على الوجوب. إذا وضعنا يدنا على الإناء الأول ذو طرفي العلم الإجمالي، نحتمل أنه الطاهر فيجب الوضوء، ونحتمل أنه النجس فيحرم الوضوء. الإناء الثاني أيضا نشك أنه هو الطاهر فيحرم، هو النجس فهو الطاهر فيجب، هو النجس فيحرم، فكل طرف مصداق للاشتباه والتردد بين كونه محققا للوجوب أو الحرمة، والشارع راعى جانب الحرمة في كليهما، فقال لا تتوضأ بأي منهما، اهرقهما وتيمم. فلولا تغليب جانب الحرمة على الوجوب فإنه لا وجه لأن الشارع يأمر بالإهراق ويتيمم المكلف، ولو كان الشارع يرى أهمية الوجوب على الحرمة لكان المناسب أن يأمر بالوضوء بكليهما، ها لأنه يعلم إجمالا بأن أحدهما طاهر فيعلم إجمالا بوجوب الوضوء بأحدهما، فكان المناسب وهو العلم الإجمالي بوجوب أحدهما أن يتوضأ بكليهما. ها شيخ يوسف وش تقول؟ إيش رأيك؟
نعم صحيح أم لا يعني؟
بلي.
لا قطعا مو صحيح.
ليش؟
قطعا.
ليش مو صحيح؟ ما في تغليب جانب الحرم.
ما في حرمة ذاتية حتى نقول أنه
نعم. لو في حرمة ذاتية وش تقول؟ يحرم الوضوء بالنجس بقصد الجزئية، يعني أن تتوضأ بالنجس حرام ذاتا، شنو لو كان في حرمة ذاتية حكم الشارع بالتيمم يكشف على أن الشارع غلب جانب الحرمة على الوجوب أو في نكتة أخرى. هذا هو تمام الكلام في دليل الاستقراء، ودليل الاستقراء كبرويا إنما يكون دليلا كما وضحناه مفصلا في بحث الاستصحاب، حيث تعرض الشيخ إلى هذا المطلب في بحث الاستصحاب، وبحثناه في الكفاية رحمك الله في بحث اقتضاء النهي للفساد، حيث استدل بعضهم لإثبات اقتضاء النهي بالفساد بالاستقراء. أن نكتفي ذلك إجمالا أن الاستقراء في الموارد المتعددة يكشف بحساب الاحتمال عن إزالة الخصوصية للموارد، إذ لا نحتمل إذ احتمال الخصوصية لو تم في مورد في موردين في ثلاثة، ولكن كلما كثرت الموارد قل احتمال الخصوصية، فيحصل عندنا ظهور أن هناك قاعدة عامة كلية يستند إليها الشارع. نظير ما استدل به الفقهاء لإثبات حجية خبر الثقة بالموضوعات بالاستقراء، حيث تتبعوا موارد عديدة في الفقه حكم الشارع بحجية خبر الثقة في الموضوعات، واحتمال الخصوصية في كل هذه الموارد بعيد جدا. كلمة تكثر الأمثلة ولا يوجد جامع عرفي بين الأمثلة يضعف الخصوصية، واضح؟ أما لو كان كل الأمثلة في اليد الأمينة تقول لعله لأن اليد أمينة، لكن يد أمينة وعندنا يد غير أمينة، وعندنا قول خبير، وعندنا موارد ما في استئمان، بهالموارد المجموع لا يوجد جامع عرفي، فنستكشف أن هنا قاعدة عامة كما فعل ذلك جمع من الأعلام ومنهم السيد الشهيد في بحثه في إثبات حجية خبر الثقة في الموضوع، وغيرها في القواعد الفقهية كثير، في موارد القواعد الفقهية كثير من القواعد متصيدة من مجموعة من التطبيقات الفقهية، يستخرجون يستظهرون جامع عرفي. لا مو قياس، استظهار، استظهار إزالة الخصوصية مو تعدية. نحن لا نعدل الحكم من جزئي إلى جزئي آخر، نقول الاستقراء يكشف، بل يستكشف نفسه أنه يحصل عندنا وثوق أو اطمئنان بأن هناك قاعدة. يعني احتمال الخصوصية في هالرواية هل قد بالمئة، احتمال الخصوصية في هالرواية هل قد بالمئة، كلما كثرت الاحتمال الروايات والموارد قلت احتمال الخصوصية حتى أن نستظهر بالظهور المجموعي عدم الخصوصية. هذا استظهار، استظهار مجموعي، ظهور مجموعي أو تحصيل الاطمئنان، واضح؟ هذا تمام الكلام في الأدلة الخمسة بعدد الأشباح الخمسة، وثبتنا الله وإياكم بولايتهم والبراءة من أعدائهم. هذا تمام الكلام في بيان الأدلة التي تذكر لتعين الحر حرمة إذا تردد الأمر بين الحرمة وبين التخيير بين الحرمة والوجوب. المقام الثاني مناقشة هذه الأدلة، ويبدأ المصنف بمناقشة الخامس. يقول الطالب توي يتذكر الخامس، أنا ناقش الخامس لأن الواحد لو أن ساح نساه خلاص، حق وش بعد نرجع إلى الأول ونذكره بعد نرجع الخامس ونذكره، صحيح؟ نحن نبدأ من الأسفل ثم نرجع إلى الأول. إذن فهنا يقع الكلام في مناقشة الأدلة، النقطة الأولى أولا مناقشة الدليل البنجوم يعني الخامس، وهو الاستقراء. فيرد عليه أولا بأنه لا نسلم الغلبة بدعوى أن الغالب في موارد الاشتباه تغليب الشارع لجانب الحرمة، فإن الغلبة ليست دعوة تلقى شنو جزافا، إذ تحتاج إلى تتبع واسع في أحكام الشارع، ومجرد ذكر مثال أو ثلاثة لا يشكل عنوان الغلبة المفضية لحجية الاستقراء. إذن لا نسلم أن هناك غلبة، ومجرد مثال أو مثالين لا يغني ولا يسمن من جوع. قلنا له قلنا مرجعوا إلى الظهور المجموعي أو إلغاء الخصوصية، هذا ما ذكر المصنف هنا، بحثناه مفصلا. إذا تحب تلاحظ، لاحظ التمسك بالاستصحاب بالاستقراء، حيث أن الشيخ تمسك بالاستقراء لإثبات الاستصحاب، تذكروا؟ يقول وقد تتبعنا جميع الفقه من أوله إلى آخره، وين الكتاب كان موجود في المجمع؟ أعطنا الاستصحاب شيخنا، أعطيك العبارة، بحثناها هناك وبحثناها في الكفاية. هنا الشيخ مو في مقام بحثها، أنا أشرتها إشارة أنها من باب إما ظهور المجموعة، جبنا تقريبات ظهور مجموعي، وإما من باب الإطمئنان والوثوق بحساب الاحتمال، إن لم نقل القاط بحساب الاحتمال. قال الشيخ الأعظم في بحث الاستصحاب، هذا ما ذكرنا في حق الله أحسن ما أتذكرين، ما ذكرت يمكن بعد، أنا ما أدري. في الاستصحاب، في الرسائل، وفي الكفاية مفصل. استصحابك بعد استصحاب في النتيجة. نعم، وين خلنا نشوف المورد عشان الشيخ لو وقتنا كل يقول ذكرته راح يقول لو وقتنا كل ما يقول تقدم جاك. ما صار هاي يومين أنا ما حضرت الدرس قلت تقدم. كان حاجة جواب، كان واحد أهدر أنا قطر الأسر كله سيأتي هو غاب أسبوع رجع قال تقدم قال واحد تقدم، يقول إحنا كان قبل يوم سيأتي الآن تقدم، يقول أنت غايب أسبوع، يعني هنبيل عبد الحمال يتم أنت غايب أسبوع، أكيد غايب أسبوع وما تقدم، بس يقول غايب أسبوع عشان يضرب. هاي مثل مشكلة الكتب، سيأتيكم في ابن عقيل وتقدم في قطر الندى، في الفلسفة سيأتيكم في المنطق، المنطق سيأتيكم في الفلسفة وتقدم عليكم في المنطق، فهذه مشكلة. فإذا الأستاذ مو واحد شوي يقدر يهرب، بس إذا أستاذ واحد يقدر يدرس كتابين يقول ما يقول تقدم وتأخر، يقول ما تقدمت ما قلت لنا. نعم، وين هو هذا؟ أعطتنا يا شيخنا، ضيعت اليوم ما عندنا وقت. 54 صفحة 54، قال صفحة 54 شيخنا في الجزء الثالث، في الجزء الثالث من في بحث الاستصحاب صفحة 54، قال إنا تتبعنا موارد الشك في بقاء الحكم السابق المشكوك من جهة الرافع، فلم نجد من أول الفقه. شوف هالدعوة ما حد يدعيها الشيخ العظم، يقول من أول الفقه تتبعنا، يعني شو بقى يسوي الشيخ؟ فلم نجد من أول الفقه إلى آخره موردا إلا وحكم الشارع فيه بالبقاء. والإنصاف أن هذا الاستقراء يكاد يفيد القاط، وهو أولى من الاستقراء الذي ذكره غير واحد كالمحقق البهبهاني وصاحب الرياض أنه المستند في حجية شهادة العدلين. هناك بحثنا هذا المطلب. نعم نفس الشيء، أما ظهور مجموعي، أما وثوق، أما حساب احتمال يوجب القاط، عدة تقريبات.
كأن بعض النصوص شيخنا تخالف هذه الطريقة.
وين يا نصوص؟
قياس؟
تذكر مثلا قياس، القياس باطل، مو قياس، هذا إصدار. مثل إزالة الخصوصية، تارة تزيل الخصوصية من رواية واحدة، تقول الرواية إذا أصاب البول الجدار فطهر الجدار. هل أحد يحتمل الخصوصية أنه يصيب الجدار؟ يعني لو أصاب مثلا شجرة ما يجب تطهير رأيها لأنه موجودة، ما حيتوهم. فهل أحد يقول قياس؟ ليش؟ لأن ما نحتمل الخصوصية. فتارة إزالة احتمال الخصوصية يحصل بلحاظ رواية واحدة، وتارة احتمال الخصوصية تزال بتراكم النصوص في المورد. تفتين؟ فتارة أنا من رواية واحدة أقول أزل الخصوصية ما احتمل، تارة لا نحتمل في خصوصية في خبر الأمين، لعل الشارع حكم بأن نقبل الأوقات لأنه أمين، اجي رواية ثانية لحيثية أنه خبير، اجي رواية ثالثة لحيثية أنه لأنه مثلا شنو صاحب يد، وهكذا. فنقول اختلاف كل هذه الموارد بحيث لا يوجد جامع عرفي يمكن أن يتكئ عليه المتكلم أن يكون هو مصب الحجية، فنستظهر قاعدة عام. آمين. شبهة حكمية هم نفس الشيء، هي شبه حكمية، أن الشرع هل جعل الحجية لخبر الثقة في الموضوعات؟ هي شبه حكمية مو موضوعية. هل جعل الشارع مطلقا حجية خبر الثقة في الموضوعات؟ هذا يحتاج إلى دليل شرعي. رأينا موارد متعددة حكم الشارع فيها بالحجية، نأخذ نزيل الخصوصية بلحاظ الظهور المجموعي، أو بلحاظ حصول الإطمئنان، احتمال التعبدية هنا بخصوصية المورد هل قد بالمئة، فكلما كثرت الموارد ضعف بحساب الاحتمال حتى يحصل وثوق أو يقين بحسب العامل الكمي العامل الكيفي. النتيجة أن الاستقراء يا شيخنا الجليل، نعم الاستقراء غير حجة. أولا لأنه يشترط في الاستقراء المفضي للحجية أن توجد عنوان الغلبة، وعنوان الغلبة لا توجد في المقام. بل احنا فرقنا في الرسائل والشيخ علمنا الفرق بين الغلبة والاستقراء، عشان تتذكرون الشيخ عمق البحث كما نقل وبينت أنه في بحر الفوائد أشار الشيخ الأعظم في مجلس درسه في الفرق بين الغلبة والاستقراء. يعني الشيخ يمنع الغلبة فضلا عن الاستقراء، شيء أوسع من الغلبة شيخنا، وقد حققنا يعني بحثنا مفصلا في بحث الاستصحاب فلاحظ. لازم ترجع لبحث الاستصحاب في هذا المورد لكي تعرف تفاصيل البحث. الإشكال الثاني، ولهذا قال ونوصلنا في التطبيق وبالاستقراء وبالاستقراء دليل الخامس، بناء على أن الغالب في مورد اشتباه مصاديق الواجب والحرام تغليب الشارع لجانب الحرمة، ومثل له بأيام الاستظهار وتحريم استعمال الماء المشتبه بالنجس، ويضعف الأخير بمنع الغلبة. هذا الأول، إشكال أول. وثانيا لو تنزلنا وقلنا أنه ما ذكر في هذه الأمثلة كمقدار يكفي في إزالة الخصوصية، إلا أن الشيخ الأعظم يقول هذين المثالين لا يصلحان للاستشهاد بهما لإثبات قاعدة أن الشارع يغلب جانب الحرمة على الوجوب. ليه؟ لأنهما أجنبيان عن محل البحث، أجنبيان عن القاعدة، يعني وهو الدوران بين الحرمة والوجوب. إذا دار الأمر بين الحرمة والوجوب فإن الشارع يغلب جانب الحرمة ولا يحكم بالوجوب أو التخير. ليش؟ فيقع الكلام في مناقشة كلا المثالين. أما المثال الأول وهو مسألة الاستظهار، فيرد عليه أولا أن ترك العبادة في أيام الاستظهار عند المشهور ليس على الوجوب، لها أن تستظهر، لا أنه يلزمها الاستظهار ويجب عليها أن ترتب آثار الحيض وتترك العبادة. وعدم وجوب ترتيب آثار الحيض وكون ترك العبادة ليس على سبيل الإلزام كما ذهب إلى المشهور، حينئذ مبطل لكلامكم، بل المفروض على كلامكم أن الشارع يغلب جانب الحرمة فيلزم المرأة بالترك بترك العبادة. فهذا على خلاف المقصود أدل مما هو على المقصود، إذ لو كان هناك قاعدة عامة يغلب فيها الشارع جانب الحرمة لأوجب على المرأة أن في أيام الاستظهار أن تترك العبادة. هذا أولا. وثانيا لو تنزلنا عن إشكالنا السابق وقلنا بوجوب ترك العبادة ولا بدية ترك العبادة، فحتى لو قيل بلزوم ترك العبادة فإن هذا لا يكشف عن كبرى تقديم جانب الحرمة على الوجوب. دقق في المطلب. ليش؟ لأنه نحتمل جدا أن الشارع حكم على المرأة بأنها تترك العبادة لوجود أصل موضوعي حاكم رافع للدوران، لا أن المسألة تدور بين الحرمة والوجوب ويحصل عندي شك وتردد على نحو الشبهة الحكمية بين الوجوب والحرمة. يوجد عندنا قواعد ترفع هذا الدوران والشك، فالشك غير موجود لوجود قواعد ترفع الشك. فما هي هذه القواعد؟ فيقول: تارة نتكلم في مثال المرأة التي عندها عادة عددية وقتية تجاوز الدم زمان العادة كسبعة أيام ورأت الدم في اليوم الثامن، صحيح؟ أنتم قلتم أن الشارع ألزمها بترك العبادة، وهذا ليس إلا من جهة تغليب جانب الحرمة على الوجوب عند الدوران. يقول الشيخ الأعظم: لعله، وفين الاحتمال، في حكم، لعل الشارع حكم على المرأة بترك العبادة من باب الاستصحاب، استصحاب الحيض، حيث كانت المرأة على يقين سابق بأنها سابقان كانت حائض، شكت أنها ارتفع الحيض أو لا تستصحب بقاء الحيض، بقاء الدم في الرحم، ومقتضى الاستصحاب ارتفاع التردد بين الحرمة والوجوب. التردد بين حرمة الصلاة أو وجوب الصلاة يرتفع لوجود أصل موضوعي حاكم، فليس حكم الشارع بالحرمة من باب أن الدوران موجود والشارع غلب جانب الحرمة على جانب الوجوب، بل من باب أنه مراعاة لاستصحاب الحيضية، وبناء على أنها حائض تنقح الموضوع فيحرم عليها العبادة. لا، الآن احنا عندنا فتوى معروفة عند الفقهاء.
الفتوى ليست من
لسان
الدليل.
لا، في أمر تستظهر يوم أو يومين في الرواية، موجود في الرواية تستظهر يوم. المدلل لنا حكم، الآن بحثنا ما هو مدرك الحكم بحث آخر. عندنا هذا يدعي أن الشرع حكم. شلون حكم؟ إما بالإجماع، إما بالتسالم، أو بالرواية. فيريد يقول: متى ما حكم الشارع على المرأة بأنها في أيام حيضها تترك في أيام استظهارها تترك العبادة، استكشفنا من حكم الشارع أنه غلب. تسألني شلون حكم الشارع؟ إما إجماع، إما ارتكاز، إما رواية، الأم لنا علاقة. الشيخ الأعظم في إشكال السابق قال: ما ثبت أن هذا حكم الشارع، وحيث أن المشهور ذهبوا إلى وين؟ ذهبوا إلى عدم الوجوب، صحيح؟ الآن جاء قال يقول: لا، المشهور كلامه مو صحيح، انا مبناي انه يجب، ولا وجه للوجوب، ولا وجه للوجوب الا ان الشرع غلب جانب الحرمه على الوجوب. يقول: لو تنزلنا اياكم وقلنا انه يجب ولو لاجل نص، لاجل ارتكاز، لاجل تسالم، فان هذا لا يكشف على ان الشرع غلب جانب الحرمه على الوجوب. لعل الشرع حكم بوجوب الاستظهار من باب حكمه بالاستصحاب الموضوعي، لأنه يرى الشارع أن الاستصحاب حجة، فحكم على هذه المرأة لأجل جريان الاستصحاب بأنه يحرم عليها ترك العبادة. فحكم الشارع بترك العبادة لعله مستند إلى استصحاب موضوعي يراه الشارع حجة، فحكم بأنها يجب عليها أن تترك العبادة. هذا هو سياق البحث. نعم.
أقول: من دأب الشرع أنه يعطي الحكم الواقع، من يعطي الواقع؟
الآن شاك، المرأة شاكة في فرض الشك يعطي الحكم الظاهري. الشارع وظيفة وإعطاء حكم واقعي وإعطاء حكم ظاهري، وكثير من أحكامنا ظاهرية في الحقيقة. حجج الأمارات الآن المرأة ما تدري هل أن هذا دام، يقول لعل الدام سيستمر ثلاثة أيام، سيستمر بعد العشرة، ما أدري، بصير استحاضة، لعله هذا الدم ينقطع، أنا شنو أسوي؟ أنا شاك الآن، وش يسوي هالشارع؟ يجعل لها حكم ظاهري بأنها تستظهر تترك العبادة، وهذا حكم ظاهري تمسكا بالاستصحاب، لا أن حكمها الواقعي في أيام الاستظهار وترك. ولهذا لو علمت في الواقع أخبرها مخبر جبرائيل عزرائيل، علمت بالواقع زوجها، ترى أن زوجها كلامه يجب القف، أنه سيستمر الدم إلى أزيد من العشرة، ما تستظهر بالاتفاق بأنه يجب عليها أن تصلي وترتب وتصوم وترتب أحكام المس. إذا هذا حكم واقعي، هذا حكم في فرض الشك في الفار، في الحالة أن ما تدري الدم يستمر أو لا، أو لا يستمر. هذا بلحاظ المثال الأول. وأما بلحاظ المثال الثاني وهو مورد ما لو كانت المرأة رأت الدم في غير عادتها، كما لو كانت ليس لها عادة وقتية ورأت الدم، إما لأنها مضطربة أو أنها مبتدئة، هنا حكم الفقهاء أنه بمجرد أن ترى الدم فإنه شنو؟ فإنه ترتب أحكام الحيض، فلا يمكن تخرج هالمثال بالاستصحاب. صحيح إن نفعك شيخنا الأعظم الاستصحاب في المثال الأول، لا ينفع الاستصحاب، بالعكس الاستصحاب هنا يقتضي شنو شيخنا؟ عدم حدوث الحيض. كانت المرأة تعلم قبل حصول هذا الدم أنها لم تحدث بحدث الحيض، بعد طاهرة بعدما رأت الدم تشك هل أن الدم سينقطع قبل الثلاثة فلم تتلبس بحدث الحيض، أو أنه في عقل جبرائيل سيستمر الدم إلى ثلاثة أيام فهي في الواقع حائض، تشك، تستصحب عدم حدوث الحيض، تستصحب الطهارة. فكيف تجيب عن هذا المثال؟ قال الشيخ، كل مشكلة عندنا لها حل. قال الشيخ أن نكتحي في هذا المثال التشبث بقاعدة الإمكان، كل ما يمكن أن يكون حيضا فهو حيض، ويستفاد من الروايات قاعدة عامة أنه متى ما أمكن أن الدم عقلا فلي خارجا أن يكون حيض، الرواية أنه فليحكم أنها حيض. هذا نسألكم، ألا يمكن أن يكون حيض هذا الدم؟ أمكن لو ما أمكن؟ أمكن، فهو حيض. فإذا وجد دليل اجتهادي لا معنى للتشبث بالاستصحاب، والاستصحاب لا يرفع الإمكان. أنت استصحب، استصحب عدم استمرار الدم إلى ثلاثة أيام مثلا، استصحابك هذا لا يرفع عنوان الإمكان، فهو يمكن أن يكون حيض، ومتى ما أمكن أن يكون حيض فهو حيض. لا كل دم أمكن، ولهذا تمسك الأعلام، ولهذا اختلف السيد الخوي مع السيد السيستاني في هالمسألة. في المرأة إذا رأت الدم ولا يحرز استمرار ثلاثة أيام، ما لا يلقى ما في فرق، ما في خصوصية، ما في دواء، كل قاعة الإمكان. إذا رأت المرأة الدم ولا تحرز استمرار ثلاثة أيام حتى في أيام العادة، مقتضى الصناعة ما بيخفى البحث عدم جريان الاستصحاب أصلا. الأصل أنه لا يجيء الدم في اليوم الثاني، لا يجيء الدم في اليوم الثالث، أو الأصل استمرار الدم إلى فوق العشرة بالاستصحاب الاستقبالي كما بينا في الكفاية، نجر استصحاب استقبالي أنه يستمر الدم إلى زم من العشرة. فلو خلينا والاستصحاب مقتضى الصناعة قد يقال لا أنها تستصحب بقاء الحيض، بل تستصحب استمرار الدم إلى ما زاد على العشرة بالاستصحاب الاستقبالي، فالمفروض مقتضى الاستصحاب عدم الحيضية. هذا بحثنا في الكفاية، بل بحثنا في الكفاية تعليقا على كلام الآخر فصلنا فيه. فلولا قاعدة الإمكان لا يمكن أن تحكم أنها حيض، وبحثنا أن قاعدة الاستصحاب هل رافع لقاعدة الإمكان أو لا؟ قلنا قد يقال أن قاعدة الاستصحاب لو رفعت قاعدة الإمكان ما تمسك بقاعدة الإمكان في مورد، نقول نستصحب بقاء، إذا في ما في دم نستصحب عدم، إذا كانت طاهرة نستصحب عدم حصول الدم، فوين قاعدة الإمكان؟ إذا جافت الدم فتستصحب استقبالا استمرار الدم إلى ما زاد على العشرة، إذا ماكو مورد لقاعدة الإمكان. إذن قاعدة الإمكان هي المحكمة في البين، فإن قبلناها قبلناها وإن لم نقبلها خب لم نقبلها، خب قضية شرط المحمود صحيح. ليش تخصها بالعادة؟ كل ما أمكن أن يكون حيضا، إذا أحرزت أنها سيستمر عشرة أيام فلا يمكن أن يكون حيضا،
إذا
أحرزت أو قامت أمارة، هذا دم في العادة، حصل دم في العادة، يقول أنا أعرف عندي نزيف سيستمر أزيد من العشرة، خب لا يمكن أن يكون حيضا، ولا يمكن أن يكون حيضا، فلكم راجعوا بحث الحيض مفصلا، هذا البحث الحيض كان أستاذني يقول درستكم الحيض حتى كنت أنا حيض من كثر ما شرحته. جاءت امرأة لرسول الله في الرواية كأنه هذا الرواية أنها قال فقالت له ما هو، فشرح لها شرح لها، فيقول فتقول المرأة يعني درجة الوصف الذي عنده بمثابة الشخص الواجد لهذه كذا، يعني المرأة يعني كلش عنده واضح المطلب، فكان استاذنا يشرح لأن المطلب أول ما جينا الحوزة يشرح طلب مساكن مو فاهمين، عيد استحاضة ونسوان ما فاهمين مساكن، ضل قال تعب قول درستكم الحيض حتى كنت أنا حيض حتى شككت في روحي بعدين. قال يا شيخنا إذن نعيد إذن خلاصة الإشكال، لا تضيع البحث شيخنا، خلاصة الإشكال أنه لو سلمنا أنه يجب على المرأة ترك العبادة في أيام حي في أيام استظهارها، فمن قال لكم أن منشأ ترك العبادة هو الدوران بين الحرمة والوجوب وتغليب الشارع جانب الحرمة، بل أن النكت في ذلك كما يقرر الشيخ الأعظم وتبعه الآخر أن الحكمة لأجل وجود قواعد تعالج الدوران والشك، أما في مثال المرأة ذات العادة إذا رأت الدم بعد العادة تستصحب بقاء الحيض، وأما المرأة التي هي رأت الدم في غير عادتها وإن كان الاستصحاب يقتضي عدم الحيضية إلا أنه الشارع حكم عليها بالحيضية لأنه يرى كبرى قاعدة الإمكان. نحن أشكلنا في الضمان في البحث المفصل بلي أن الإصماء هو مقتضى الصناعة، لو رأت الدم بلي المرأة بعد أيام عادتها فهل الصحيح استصحاب بقاء الحيض أو أن الصحيح إجراء الاستصحاب الاستقبالي، أي تقول أنا أستصحب بقاء الدم إلى ما بعد العشرة فيحكم أن هذا الدم دم سيستمر أزيد من عشرة، وكل دم زاد على العشرة فهو استحاب مؤصل مثبت، وتقول لازم استمرار الدم إلى أزيد من عشرة أن هذا استحاب فهو أصل مثبت، لا، لأن موضوع الاستحاضة استمرار الدم أزيد من عشرة، وأنا بالاستصحاب الاستقبالي أحرست استمرار الدم أزيد من عشرة، فقد يقال أن مقتضى الصناعة هو شنو؟ عدم جريان الاستصحاب، فإن قلنا بقاعدة الإمكان فبها، وإلا فالمسألة مشكلة، إلا أن نقول بالتعبد للرواية تستظهر بيوم أو يومين، وقد قال بعضهم يلزم التخيب بين أقل والأكثر، كيف تستظهر يوم أو بيومين؟ بعضهم ادعى أن هذا من موارد التخيير بين الأقل والأكثر، فهذا الذكر بحثنا لما وصلنا ما أخذنا الظهر أخذنا لعله في الكفاية أيضا مسألة التخيير بين الأقل والأكثر، ادعي أن لها مناشئ كأن أسأت أيام الاستظهار في بحث الوجوب التخيير، كأن مر علينا هذا المطلب إذا ما خانتنا الذاكرة في الكفاية. فراجعت أمتين، وين الراجع؟ لحق ثلاثة قطعا أخذنا هذا الشيء. لازم تدرس الحلقة الثالثة، تسمع الدروس شيخنا. ويضعف بلي احنا مو بحثنا هذا، بحثنا هذا في شيخ، بحثنا الفرق بين الغلبة والاستقراء في الاستصحاب، ما يصير كل شيء نطرحه هنا. بحث شيء بحثنا مش نكرر مره ثانيه، لان يذكر انه في فرق، في فرق، في فرق بين الغاء الخصوصيه، بعدك تصير الطين بله، هناك فرق بين الغاء الخصوصيه وتنقيح المناط والغلبه والاستقراء وروح الشريعه. توجد الفوارق بين هذه الامور. كان احد الاسئله يقول اللي يفهم يصير فقيه، اللي يعرف الفوارق بين الامور فهو مجتهد وفقيه. نعم. قال لي هذا مدخلها واجد اشياء عناوين واجد. كنت اسالت احد الكبار وهو يمشي، ما هو الفرق بين إزالة الخصوصية وتنقيح المناط ومناسبات الحكم والموضوع وروح ذكرتها أو لا والغلبة؟ قال لي قام يضحك يقول هل تريدني أن أجيبك وأنا أمشي؟ يقول من يعرف هذا جواب هذا السؤال فهو مجتهد. قال ويضعف الأخير، يعني لا تسأل الأسئلة، ويضعف الأخير بمنع الغلبة. بس هي بحثناها شيخنا، هذا اللي سألته بحثنا. روح الشريعة ما ذكرنا هنا، ذكرنا في هذا المورد، ذكرنا في البحث الاستصحاب الفرق بين الاستقراء والغلبة تبعا لكلام الشيخ. بحثنا روح الشريعة في بحث التعارض، حيث إن الشيخ الأعظم أذكر المورد، الشيخ الأعظم ذكر رواية أنه إذا وردكم ما يشبه قول العام، شبه لقول، فلا تأخذوا به. شنو شبه لقول العام؟ واضح هناك سيجس ستاندلين، بحثوا روح الشريعة. قال ويضعف الأخير بمنع الغلبة وما ذكر من الأمثلة مع عدم ثبوت الغلبة بها خارج عن محل الكلام، فإن ترك العبادة في أيام الاستظهار أولا ليس على سبيل الوجوب عند المشهور، لها أن تأتي بالصلاة بنية رجاء المطلوبية، مو يجب عليها أن تترك العبادة، لها أن تصلي. واضح. قال نعم. ولو قيل بالوجوب، عندكم العبارة؟ ولو قيل بالوجوب فلعله لمراعاة أصالة بقاء الحيض، استصحاب بقاء الحيض وحرمة العبادة حينئذ لتنقيح الموضوع، فإذا يوجد استصحاب موضوعي فلا دوراء. وأما تركوا، إذن استصحاب فادك هنا ما يفيدك في ذاك المثال الثاني. قال وأما تركوا غير ذات، وأما تركوا غير ذات الوقت العبادة مع أنها ما عندها عادة وقتية وتعلم بالحياة حتى تستصحب، شنو تقول؟ بمجرد الرؤية فهو للإطلاقات. عندنا إطلاقات ما شرط إليها أن كل مرأة ترى الدم فتحكم بأنه حيض، هي غير قاعدة الإمكان. عندنا روايات أخرى في باب الحيض، يعني يقول الشيخ يستظهر من هذه الروايات، يقول الشيخ عندنا إطلاقات عامة أن المرأة إذا رأت الدم فإنه تحكم بأنه حيض، وقد بحثوا هذه الإطلاقات أنها اليتامة أو لا، وهل هي واردة في ذات العادة أو ذات العادة العام، أو أنه الدم في الصفات، هل لها إطلاق؟ هذا بحث في الفقه إن شاء الله. لا يشمل الاستحاضة. وقاعدة كل ما أمكن، وإلا فأصالة الطهارة. وإلا هذا إشكال آخر، وإلا فأصالة الطهارة وعدم الحيض هي المرجع. لا استصحاب أصالة الطهارة هي المرجع، هي إشكال على كل المطلب. قد يقال أن في قراءتين للعبارة، إما أن نرجعها على ترك غير ذات العادة، واضح بأن يقال بأن المرأة إذا لم تكن لها عادة فالحكم بالحيض للإطلاقات وقاعدة، وإلا يعني لولا قاعدة الإمكان بلي والإطلاقات لكان مقتضى أصالة الطهارة وعدم الحيض بلي هو شنو؟ هو أنها طاهر فلا يجب عليها ترك العبادة. إذن شو يتمسك بأصالة الطهارة أولا؟ إشلون بلي يجمع بين أصالة الطهارة وعدم الحيض؟ هل أن هذا فقط استدراك عنده أو هو جواب مستقل؟ وإن كان ظاهر العبارة وإلا يرجع إلى وين؟ يرجع إلى وين؟ للأخير. زين خوب كيف مسك بأصالة الطهارة؟ شايف من وين جايبها أصالة الطهارة؟
الأصل أن الإنسان على طهارة، الأصل أنه عدم
استصحاب، يعني استصحاب عدم الحيض يعني. أصالة الطهارة يقول أصالة الطهارة يقصد أصالة الطهارة يعني الطهارة يعني قصدها من الحدث، بلي. فهذا التعبير ذكر الإعلام أنه في تسامح، لأن عدم الحيض غير الطهارة، سبب مسبب، عدم الحيض سبب لبقاء الطهارة، ففي الحقيقة إما أن تستصحب الطهارة من الحدث، يعني كانت المرأة على طهارة من الحدث فتشب فتستصحب بقاء طهارتها من الحدث، أو تستصحب عدم الحيض، ولكن استصحاب عدم شيء لا يثبت الطهارة من الحدث إلا على نحو الأصل مثبت. والظاهر أن المصنف أراد من عدم الحيض هو أصالة الطهارة. هذا تمام الكلام في المناقشة في مثال الاستظهار. يأتي يوم الأحد إن شاء الله، نكمل الدرس يوم الأحد، مناقشة مثال الإناءين المشتبهين. صلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.